الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، أي مصدقون من المؤمنين، وعلى قراءة مصدوقون مصدوقون من ربهم، فهم صادقون في أنفسهم مصدقون من المؤمنين مصدوقون من ربهم، فكلامهم حق وأفعالهم حقة. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل البدع والمحدثات، وهم الذين يقولون منهج السلف أسلم وطريقنا أعلم وأحكم، وهذا من ضلالهم البعيد وبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون طريقهم أعلم وأحكم وهم إنما تلقى علومهم من اليونانيين والهنود وغير ذلك؟ فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والقول على الله عز وجل بلا علم يعتبر قرين الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان كلمة يؤتى بها لتنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، ويثبت لله عز وجل بها لزوما جميع صفات الكمال والعظمة والكبرياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، صاحب العزة، فإن رب تأتي بمعنى صاحب، والعزة صفته سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم، وهي دالة على القوة والقهر والامتناع. فلله عز وجل جميع أنواع العزة: علوة عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع. عما يصفون، عما يصفه به المخالفون للرسل من أنه لا يسمع أو لا يبصر أو لا يتكلم، هذا وصف لله عز وجل بصفات النقص والعيب. أو كما وصفه النصارى بأن له ولد، هذا وصف لله عز وجل بصفة النقص والعيب. أو وصفوه بأن له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وسلام على المرسلين، سلم الله عليهم لسلامة أقوالهم وأفعالهم وسلامة معتقداتهم. والمرسلون هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الخلق، والحمد لله رب العالمين. حمد نفسه لأنه الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، المحمود في كل فعال سبحانه وتعالى، فأفعاله صادرة عن حكمته، وأفعاله كلها جميلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: والشر ليس إليه. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال هو سبحانه: قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وهذه مسألة مهمة، وأن الله عز وجل موصوف بالإثبات كما هو موصوف بالنفي، لكن الصفات المنفية كمالها في ضدها. قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي لكمال عدله. وقال الله سبحانه وتعالى ومسنا من لغوب أي لكمال قوته وقدرته. فهكذا كل صفة منفية في الكتاب والسنة فتتضمن كمال الضد. وجمع الله عز وجل بين النفي والإثبات لأن النفي عدم، النفي عدم، إذا نفيت عن الله عز وجل الصفات فهذا عدم، وإذا أثبتت دون تنزيه قد يظن من لا يقدر الله حق قدره أن صفات الله كصفات المخلوقين فيقع في التمثيل والعياذ بالله. ولكن يوصف الله بالنفي والإثبات، فالنفي للتنزيه والإثبات لبيان ما له من الكمال المقدس. وأعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله، وفيها النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلو قال الله إله هل كانت في المعنى مثل قول لا إله إلا الله؟ لا، أنت ستقول الله إله والنصراني سيقول وعيسى إله، والبوذي سيقول وبوذا إله، لكن لما قال لا إله إلا الله نفي جميع الألوهية عما سوى الله عز وجل. فإذا قال النصراني عيسى إله أو اليهودي عزير إله أو البوذي بوذا إله تقول لهم لا إله إلا الله، أي لا إله بحق ومعبود بحق إلا الله عز وجل، وإلا فإن آلهتهم تسمى بهذه الأسماء. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي فلا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، عما جاء في وحي الله عز وجل وأنزله الله سبحانه وتعالى على رسله. ولماذا قال المرسلون ولم يقل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن جميع المرسلين متفقون في هذا الباب، كلهم يوافق بعضهم بعضا، بينما في باب الصلاة والصيام والحج تختلف شرائعهم، تختلف شرائعهم من حيث أوقات الصلوات وعدد الصلوات وهيئة الصلوات، لكن في باب العقائد كلهم متفقون. قال فإنه الصراط المستقيم، أي الذي جاءت به المرسلون هو الصراط المستقيم. قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان هو الإسلام، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صراط صوران، وعلى الصورين سطور مرخى، ثم قال صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام. وسبحان الله، جعل الله صراطا لأهل الأرض وجعل الله صراطا في القيامة. أما صراط الأرض فهو الإسلام وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في القيامة فهو جسر ممدود على متن جهنم، جسر على جهنم يجوزه الناس إلى الجنة، يجوزه المؤمنون إلى الجنة، ولا استقامة على ذلك الصراط إلا لمن استقام على هذا الصراط. فمن الآن الذي يريد أن يخلص نفسه من تلك الأهوال العظيمة حول الصراط فعليه أن يستقيم على الإسلام. وكيف لا يكون هولا أو هولا عظيما وأنت تمر على جهنم؟ إذا ذهبت يمينا أو يسارا سقطت في جهنم، مصيبة عظيمة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، يعني أن الصراط المستقيم الذي يسير عليه أهل السنة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي بنعمة الإسلام بنعمة الإيمان، وإلا فنعمة الأموال عند اليهود والنصارى أكثر مما عندنا، بل أخبر الله عز وجل من حالهم بأنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين أنعم الله عز وجل عليهم أربعة أصناف، أفضلهم وأعلاهم الأنبياء من النبيين، وقوله من النبيين يدخل فيه المرسلون أيضا، والصديقين الذين كثر تصديقهم لأنبيائهم ورسول الله عز وجل، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. والشهداء خمسة: شهداء الأمة، الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمتردي شهيد، والمرأة تموت في الجمع شهيدة أيضا، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. إلا أن أعظمها شهادة شهيد المعركة الذي يموت قتيلا في سبيل الله. والصالحين أي أهل الصلاح الذين صلحت أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. لا، قد يكون من الشهداء وقد يكون وصف آخر، وناس صلحت عبادتهم من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. فهذه أربعة أصناف. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أحسن رفقة. وجاء في تفسير هذه الآية أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، إني أحب أن أراك كل يوم، وإني ذكرت إذ نحن دخلنا الجنة كنت في مكان لا نصل إليك ولا نراك. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد دخل في هذه الجملة، أي وصف الله عز وجل، بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت لله عز وجل، فهي متضمنة لوصف الله عز وجل، وهي متضمنة للكلام على التوحيد الذي هو حق الله عز وجل. وكونها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن أحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، وأخبار: واذكر في الكتاب إسماعيل، وهكذا مما قصه الله عز وجل علينا. والثالث توحيد، أسماء وصفات يتكلم في حق الله عز وجل. فلهذا كانت سورة الإخلاص ثلث القرآن، فهي متكلمة وذاكرة لحق الله عز وجل. فقال: قل هو الله أحد، أي قل يا محمد بأن الله عز وجل أحد، أي واحد، وهو الواحد القهار، لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له في عبادته. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن سأل الله باسمه الأعظم استجاب الله له، وهو في هذه الأسماء. الله الصمد، أي ومن أسمائه أيضا الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجاتها، والسيد الكامل في سدده من كل وجه. وقيل غير ذلك، الذي لا جوف له ولا يطعم فهو الذي يطعم ولا يطعم. وقيل بأن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله لم يلد رد على النصارى ومن إليهم ممن يزعمون أن له ابنا، ولم يولد أي أنه خالق سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الواحد القهار. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل في صفاته ولا في أفعاله، فالكفء المثيل والنظير، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. وهذه الصورة تضمنت أمورا: الأمر الأول وصف الله عز وجل بالإثبات في قوله الله أحد الله الصمد، ووصف الله عز وجل بالنفي في قوله لم يلد ولم يولد. وهنا النفي مفصل، وقد علمنا من القاعدة في القواعد الحسان أن النفي لا يؤتى به إلا للرد على المبطلين، أو لدفع توهم نقص، أو لبيان عموم كمال الله عز وجل. وإلا فإن الأصل أن الله عز وجل يوصف بالإثبات. وأيضا في قوله ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل، وهو دال على عموم الكمال. لم يكن له كفوا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه الكامل سبحانه وتعالى، وما سواه ناقص وهو الغني، وما سواه فقير. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة، فجاء أحدهم يحثو، فمسكه أبو هريرة فقال: إن لي عيال وأنا فقير، فلا ترفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطلقه أبو هريرة رحمة به. فلما كان من اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه فقير وأنه محتاج لن يعود. فقال: أما إنه سيعود. فلما كان من الليل الثاني حصل منه ما حصل. ففي اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا هريرة: ما فعل أسيره؟ قال: يا رسول الله زعم أن لا يعود. قال: أما إنه سيعود. فلما كان من الثالثة عاد، فأخذه أبو هريرة لإيصاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني وأعلمك كلمة آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: وما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وهكذا جاء عن أبي الدرداء وعن غيره. فهذه الآية تضمنت أمورا عظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم عاد عليه السؤال فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية، لأنها آية تتكلم عن حق الله، لم تتكلم عن غيره من الحقوق. الله لا إله إلا هو، إفراده بالعبادة، إفراده بالخلق والملك والتدبير، إفراده بما له من أسمائه وصفاته، الحي الذي لم تسبق حياته بعدم ولا يلحقه فناء، الحياة الكاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، القيوم الذي قام بنفسه ويقوم بغيره، فهو قيوم السماوات والأراضين وكل المخلوقات، قائمة بأمره وقائمة بإعانته لها، وإلا فهي عاجزة عن كل شيء إن لم يقدرها الله عز وجل عليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن السنة وهي مقدمة النوم، ومنزه عن النوم وهو أخ الموت، كما في الحديث النوم أخ الموت. قال بعضهم لماذا نفى السنة والنوم وكان النفي النوم يكفي؟ قيل لأن بعض الناس ربما ينام بدون سنة، فنفى الله عز وجل عن نفسه مماثلة المخلوقين في السنة أو النوم، والسنة هي النعاس الذي يتقدم النوم، وهذه صفة منفية. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية تتضمن كمال الضد، فلا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وقد قيل بأن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا يا حي يا قيوم، كما في حديث أنس وغيره. وإذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، في رواية قيام السماوات والأرض. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، لبيان عموم ملكه، وأن كل من في السماوات والأرض وما بينهما ملك لله عز وجل، فهو مالك الملك، وهو الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لتمام ملكه وكماله ولكمال عظمته وجلاله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، بخلاف البشر، فإنه قد يأتيك الرجل الذي لا ترغب أن يأتيك ويشفع عندك وأنت لا ترغب أن يشفع وما تستطيع ترده، قد يحرجك ويأخذ شيئا لا تستطيع ولا تريد أن تعطيه، ومع ذلك يقع منه الإحراج، بينما الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بإذنه. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فشروط الشفاعة عند الله إذن الله للشافع، ورضى الله عن الشافع، ورضى الله عن المشفوع، ثلاثة أشياء. بينما عباد الأصنام عبدوا أصنامهم وأوثانهم حتى تشفع لهم عند الله، فأخبر الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا شفاعة في كافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بيان عموم علمه الذي لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قيل في تفسيرها معنيان، المعنى الأول ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون من أسمائه وصفاته إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وقيل المعنى الآخر أن الناس لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين حق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه الذي فسره ابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه موضع القدمين، وهو كالمرقاة بين العرش، والعرش أعظم مخلوق، وأعلى مخلوق وأكبر مخلوق. سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وعدد كلماته. رب العرش العظيم والكرسي غير العرش. وسع السماوات والأرض. بل ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. والله عز وجل فوق ذلك وأعظم من ذلك. والكرسي ثابت لله عز وجل بخلاف ما يقول مبتدع بأنه الملك يفسرونه بالعلم والملك، فهو جرم مخلوق خلقه الله عز وجل. ثم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات وحفظ الأرض، فهو القوي العزيز. ثم قال وهو العلي العظيم، له جميع أنواع العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. العلي في ذاته على عرشه، العلي في صفاته، العلي في قهره فهو قاهر لعباده، العظيم أي ذو العظمة صاحب العظمة سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، وعظمته في أسمائه وعظمته في أفعاله وعظمته في صفاته وعظمته في كبره سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال. فهذه الآية تضمنت بعض ما ذكر وأكثر مما ذكر، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وفيها من أسماء الله وصفاته ما يكون بلاغا لمن أراد الحق في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. والحمد لله رب العالمين.